بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان إلى مجلس جديد من مجالس الفقه الميسر. أسأل الله تعالى أن ييسر أمورنا وأموركم، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. في هذا المجلس سأكمل بحول الله تعالى وقوته المسائل والأحكام المتعلقة بالوضوء. سبق الحديث عن الوضوء، وذكرت بعض الأحكام، وعدتكم بأنني سأكمل في هذا المجلس ما يتعلق بفرائض الوضوء وواجبات الوضوء وسنن الوضوء وغيرها من المسائل. بالنسبة لفروض الوضوء ستة، فروض الوضوء ستة. الفرض الأول غسل الوجه، غسل الوجه، وذلك لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والوجه سمي وجها لأن الإنسان يواجه به الآخرين، يواجه به الآخرين، والوجه له حدود. يجب على المتوضئ أن يستوعب الوجه بالغسل، فحدود الوجه طولا تبدأ ممن حدر من الجبهة، وهذا أفضل، لأن بعض العلماء يقولون من منابت شعر الرأس، وتعرفون بأن الناس تختلف من حيث منابت الشعر، فمنهم الأنزع ومنهم الأصلع ومنهم الذي ربما شعره ينبت على الجبهة، ها يوجد. ولذلك التعبير من حدر من الجبهة، من حدر من الجبهة إلى ملتقى اللحيين طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذه حدود الوجه. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن من الناس من يخل بالوضوء، يغسل المقدمة فقط، ربما لا يغسل الجبهة، ربما لا يغسل ما هنا، ما هو خلف الأذن من جهة الوجه، وهذا يحصل للأسف، وهذا إخلال عظيم في الوضوء. إذن حدود الوجه من حدر من الجبهة إلى ملتقى اللحيين طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا طبعا، ومن الوجه المضمضة والاستنشاق. فالراجح من قول أهل العلم أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء، كما أنهما واجبان في الغسل، فيتمضمض ويستنشق، يتمضمض ويستنشق. ويتعاهد الإنسان بعض الأماكن التي قد لا يصلها الماء، مثل المآقي. المآقي هي مجاري الدمع، يعني لما يغسل يوصل أصابعه إلى جفنه الأعلى مع المآقي، كذلك العنفقة هذه أسفل الشفة، أسفل الشفة. فيتعاهد، ولذلك كان علي رضي الله عنه يضرب الماء في وجهه، يعني من باب التأكيد على وصول الماء إلى جميع أجزاء الوجه. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني غسل اليدين إلى المرفقين، وذلك لقول الله جل وعلا: وأيديكم إلى المرافق. وإلى هنا معناها مع، وأيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق. والمرفق هذا سمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق عليه، يرتفق يكون يتكئ، يعني يرتفق عليه. وأيديكم إلى المرافق، فيدير الماء على المرفق، يبدأ من أطراف الأصابع ويدير الماء على المرفق، فيغسل العضو كاملا، يغسل العضو كاملا. الفرض الثالث مسح الرأس، مسح جميع الرأس مع الأذنين، وذلك لقول الله جل وعلا: وامسحوا برؤوسكم. وصفة مسح الرأس أن يأخذ ماء وينفض يده، طبعا بيديه، يأخذ الماء بيديه وينفضهما، ثم يبدأ بالمقدم شعر الرأس إلى آخر الشعر، ثم يعود إلى المكان، وينتبه للشعر الذي في هذه المنطقة الصدغين، أو يبدأ من الخلف هكذا ثم يعود هكذا. وبعض الناس قد يكون له شعر كثيف أو بعض النساء، فيمكن المسح بهذه الطريقة، يأخذ ماء وينفض يده ويمسح بهذه الطريقة، يمسح بهذه الطريقة. يعني بعض يوجد بعض النساء شعرها مثلا لو مسحته بهذه الطريقة يحصل فيه يعني أذى أو قد تتضرر، وبعض الرجال أيضا، فيمكن يمسح بهذه الطريقة بحيث يعمم الرأس كاملا، ومنه الأذنان لأن الأذنين من الرأس، يمسح الأذنين. وكل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، الظاهر بالإبهام هكذا من الخلف، والباطن يدخل السباحتين في صماخي الأذنين، وأيضا يمسح باطن الأذن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأذنان من الرأس. الفرض الرابع غسل الرجلين مع الكعبين، والكعبان العظمان الناتئان في أسفل الساق وأعلى القدم، هذا هو محل الفرض، لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين، فيغسل القدمين مع الكعبين، يغسل القدمين مع الكعبين. ومن الخطأ ترك يعني بعض القدم من دون غسل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في سفر وتوضأ الصحابة ورأى أعقابهم تلوح، يعني لا يصلها الماء، العقب هو آخر القدم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته قائلا ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، يشدد في هذا النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك المسلم يتعاهد قدميه ولا يتساهل، فيغسل القدمين مع الكعبين. الشرط الفرض الخامس الترتيب بين هذه الأعضاء، الترتيب بين أعضاء الوضوء. لماذا؟ لأن الله تعالى ذكرها مرتبة، النبي عليه الصلاة والسلام كل من وصف وضوءه ذكروا بأنه كان يبدأ بالوجه أولا، ثم باليدين مع المرفقين، ثم يمسح الرأس، ثم يمسح القدمين صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لو أن شخصا مثلا، أفترض شخص توضأ فغسل وجهه، تمضمض واستنشق وغسل وجهه، ثم نسي اليدين، ذهب ومسح الرأس، زين، فتذكر نعم، ثم غسل القدمين، بعدما انتهى تذكر بأنه ما غسل يديه، ماذا يفعل؟ يرجع إلى اليدين، إلا إذا طال الفصل، يعني بعد فترة تذكر، لا نقول له تعيد الوضوء، لكن الآن هو على المغسلة فتذكر الآن، شاف بأن ما غسل يديه، نقول اغسل يديك وكمل، لأن مسح الرأس باطل لإخلال المتوضئ بالترتيب، غسل القدمين باطل لإخلال المتوضئ بالترتيب، غسل الوجه صحيح. لماذا؟ لأن هذا محله، واضح بارك الله فيكم، هذا إذا كان أثناء الوضوء أو بعد الوضوء، فيرجع إلى العضو الذي نسيه. أما إذا كان بعد الوضوء ونشفت الأعضاء، لا نقول تعيد الوضوء، لأن الترتيب واجب، ولذلك لا يجزئ وضوء من لم يرتب بين هذه الأعضاء الأربعة. الفرض السادس الموالاة، تذكرون في المجلس السابق ذكرت لكم الموالاة، قلت بأن يكون غسل العضو عقب الذي قبله مباشرة من دون تأخير، لأن موالاة تتابع، والنبي عليه الصلاة والسلام كل من وصف وضوءه وصفه بأنه كان يتوضأ متواليا. وقد جاء في حديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، أمره أن يعيد الوضوء. هذا يدلنا على أن الموالاة شرط من شروط صحة الوضوء. وذكرت لكم في المجلس السابق نشف ما يتعلق ب ما يتعلق بالعضو الذي ينشف، فإذا كان بسبب المتوضئ باختياره، انشغل باتصال، انشغل بالكلام مع شخص مثلا، انشغل بالذهاب إلى أمر ثم عاد ونشف العضو، نقول وضوءك بطل، تعيد الوضوء من جديد. أما إذا كان بغير اختياره كحر شديد أو مثلا في مكان فيه ريح وهواء مثلا رياح وهواء مثلا شديد ونشف، فهذا وضوءه صحيح لأن هذا بغير اختياره. طبعا بالنسبة للوضوء ذكر العلماء مجموعة من السنن، قالوا سنن الوضوء، ذكروا سنن الوضوء. الأولى التسمية، التسمية عند الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وجماهير العلماء يذهبون إلى أن التسمية سنة مستحبة وليس بفريضة واجبة. بعض العلماء ذهبوا إلى أنها واجبة، لكن الصواب قول الجمهور بأنها سنة، يعني تسقط بالنسيان، وإذا تذكرها الإنسان يأتي بها أيضا. والحديث لا وضوء يعني كامل، وليس فيه نفي صحة الوضوء، لأن الوضوء ينقص الأجر على قدر نقصانه من السنن، على قدر نقصانه من السنن. الثاني السواك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، عند كل وضوء. الثالث غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء، غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل يديه قبل الوضوء ثلاثا، وهذه سنة وليس بفريضة. بمعنى لو أن متوضأ أول ما بدأ بالمضمضة والاستنشاق ولم يغسل يديه صح وضوءه لله الحمد، لكن ترك سنة، لأن اليدين هما الآلة التي ينقل بهما المتوضأ الماء، فاحتاج أن يطمئن فتكون نظيفتين. طبعا بعض العلماء يقولون يستثنون القائم من نوم الليل، يقول يجب عليه أن يغسل كفيه ثلاثا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. وهذه المسألة بحثناها في أبواب المياه، بارك الله فيكم. الثالث أو الرابع، السنة الرابعة المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث لقيط بن صبورة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ومن وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام فإنه كان يتمضمض ويستنثر، والمبالغة في المضمضة أن تكون بإدخال الماء وإدارته داخل الفم، إدارته داخل الفم. وأما الغرغرة فلا أحفظ فيها شيء، إنه بعض الناس الآن لما يتمضمض يتغرغر، الغرغرة يعني إيصال الماء إلى هنا، أنا ما أحفظ في هذا، نص في حدود اطلاعي وعلمي، وهذا ليس من المبالغ. المبالغة هو إدارة الماء في الفم ثم مج الماء خارج الفم، مج الماء خارج الفم، هذه المبالغة في المضمضة. لأن من الناس من يتمضمض ولا يدير الماء، وإنما هكذا يتمضمض ويخرج الماء، هذا مضمضته الصحيحة، لكنه ما أتى بالسنة وهي المبالغة في المضمضة والاستنشاق. أما الاستنشاق فهو إدخال الماء بنفس الأنف إلى الخياشيم، إلى أعلى الأنف، هذا يسمى مبالغة في الاستنشاق، ويتركهما الصائم خشية أن يتسببان في فطره. السنة الخامسة دلك الأعضاء، دلك الأعضاء، وهذه سنة عند جمهور العلماء، واجب عند بعض الفقهاء. ومعنى الدلك أن الإنسان يستعمل يديه في غسل العضو، فإذا جاء مثلا غسل وجهه يستعمل يديه، مثلا ما يصب الماء صب هكذا على وجهه، لا يستعمل يديه، كذلك اليدين لما يأتي عند اليدين يدلكهم، هذه سنة. لكن أفترض لو أن شخص أتى بمثلا بالماء مثلا من خلال أي شيء يستخدمه، مثلا الشطاف مثلا أو الماء الذي موجود في دش الحمام الحنفية، فوضع الماء هكذا على وجهه وعمم وجهه بالماء صح وضوءه، لكنه ترك سنة الدلك. لو شخص مثلا أتى بالماء ومثلا صبه على يديه ولم يدلك صح وضوء ما دام عمم العضو بالماء. الشرط السادس ما يتعلق بتخليل اللحية بالنسبة لأصحاب اللحى الكثيفة. تعرفون الناس بالنسبة للحى منهم من تكون لحيته كثيفة ومنهم من تكون لحيته خفيفة. صاحب اللحية الخفيفة يجب عليه أن يوصل الماء إلى البشرة، وضابط اللحية الخفيفة هي التي يرى البشرة من خلفها، يرى البشرة من خلفه، هذا يجب عليه أن يوصل الماء إلى البشرة. صاحب اللحية الكثيفة لا يجب عليه أن يوصل الماء إلى البشرة. يوجد من الناس لحيته كثيفة، من الصعب جدا أن يصل الماء إلى البشرة، وإنما يكفي غسل ظاهر الوجه واللحية من الوجه، لكن يسن له أن يخلل لحيته. وتخليل اللحية لها صفتان، الصفة الأولى أن يأخذ الماء ويدخلها في اللحية مثل المشط هكذا، والصفة الثانية أن يأخذ الماء من أسفل اللحية ويدعك بها اللحية، يدعك بها اللحية. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يدخل الماء تحت حنكه ويخلل به اللحية. السنة السابعة تقديم اليمنى على اليسرى في الوضوء في عضوي اليدين والرجلين. هذه سنة، يعني لو شخص الآن توضأ فغسل يده اليسرى قبل اليمنى وضوءه صحيح لكن خالف السنة. لو شخص غسل قدمه اليسرى قبل اليمنى وضوءه صحيح لكن خالف السنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة كان يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم. أيضا من سنن الوضوء وهي السنة الثامنة تثليث الغسل في الوجه واليدين والرجلين. طبعا الواجب مرة واحدة، غسل الوجه مرة واحدة هو الواجب، غسل اليدين مرة واحدة هو الواجب، غسل القدمين مرة واحدة هو الواجب، ما زاد فهو سنة. ولذلك البخاري في الصحيح يقول باب الوضوء مرة مرة، باب الوضوء مرتين مرتين، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، وهكذا. وفي قاعدة تحفظونها أو ضابط، كل مسح في أبواب الطهارة مرة واحدة، كل مسح في أبواب الطهارة يكون مرة واحدة، مسح الرأس مرة واحدة، مسح الجوربين مرة واحدة، مسح الجبيرة مرة واحدة، ها هذا ضابط احفظوه بارك الله فيكم. إذن ما زاد عن الغسل الواحدة في الوجه واليدين والرجلين فهو سنة. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاث. السنة التاسعة الذكر بعد الوضوء، الذكر بعد الوضوء. وقد جاء عند مسلم والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. طبعا جاء زيادة عند الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، صححها كثير من أهل العلم، وهي محل بحث عند العلماء، محل بحث عند العلماء. هذا فيما يتعلق بسنن الوضوء. طبعا في قاعدة فيما يتعلق بالأذكار، ليس هناك أذكار في الوضوء إلا ثلاثة، وهذا ضابط مهم. الذكر الأول التسمية في أول الوضوء، تقول بسم الله، وتنبه ليس بسم الله الرحمن الرحيم، لا بسم الله. الثاني الذكر بعد الوضوء، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولو أتيت بزيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين لا بأس، لأن هذه حسنها كثير من العلماء. الذكر الثالث سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وهذا جاء عند النسائي بإسناد صحيح. عليه كل أذكار الأذكار التي يأتي بها الناس أو الأدعية هذه باطلة وبدع لم يثبت فيها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا حفظنا هذه الثلاثة الأذكار عرفنا بأن كلها أن عفوا أن ما عداها لا أصل له، ما عداها لا أصل له. طبعا المسائل والأحكام المتعلقة بباب الوضوء ما زالت مستمرة، وإن شاء الله في المجلس القادم نكمل بقية الحديث عن هذه الأحكام والمسائل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.